مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
جاني سؤال هنا، هاخده بس مدخل للموضوع اللي هنتكلم عليه. بيقول هل في الحياة الأبدية حياة مادية؟ طبعا لا، لأن الإنسان نفسه هيقوم بجسد روحاني. دي موجودة في كورنثوس الأولى 15، كلام مظبوط، بيقول إن إحنا بنزرع بجسد مادي ونقوم بجسد روحاني. وقال جسد روحاني وقال جسد سماوي، والسماء مش بتاعت أكل وشرب ولا حاجة. وبعدين بيقول هي صاحب السؤال بيقول حيث ذكر في سفر الرؤيا عن وجود سوق من ذهب، هي مسألة سوق فهم بالنسبة لك، لأن السوق ما يتخدش بمعنى حرفي إنما بمعنى رمزي. عشان كده الحاجة اللي عايز أكلمكم عليها دلوقتي هي الرموز، الرموز في الكتاب المقدس. الرموز في الحقيقة إن إحنا لا نستطيع أن نفهم أسفار كثيرة جداً من الكتاب المقدس بدون مسألة الرموز. يعني لا تؤخذ الأمور بطريقة حرفية وإنما بطريقة رمزية. مثلاً لا تستطيع أن تفهم سفر نشيد الأناشيد بغير التفسير الرمزي، مش ممكن. لا تستطيع أن تفهم أشياء كثيرة في سفر الرؤيا بدون التفسير الرمزي. لا تستطيع أن تفهم الذبائح الموجودة في سفر اللاويين وفي باقي أسفار موسى الخمسة بدون التفسير الرمزي. التفسير الرمزي بيخلي المسألة تاخد فهم آخر. والسيد المسيح وبخ تلاميذه في بعض الأوقات لأنهم لم يفهموا مسألة التفسير الرمزي. مرة قال لهم احترزوا من خمير الفريسيين، فافتكروا بيتكلم على الخبز، وقال لهم بقى لسه هنتكلم على الخبز بعد معجزات الخمس خبزات والسمكتين. خمير الفريسيين يقصد رياءهم. وحكاية الخمير والفطير في الكتاب المقدس، الخمير يرمز للشر والفطير يرمز للبر. لذلك في خروج 12 في الكلام عن خروف الفصح، الأول ما يذبحوا خروف الفصح ياخدوا أسبوع يأكلون فطيرا، عيد الفطير. لا يوجد مختمر، في شيء مختمر، خبز مختمر في بيوتهم، ومن يأكل مختمرا أو إذا وجد مختمر تقطع تلك النفس من شعبها، لأن الخمير كان يرمز للشر. ولذلك في كورنثوس الأولى 5-7 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، فلنعيد لا بخمير الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق. يبقى الخمير والفطير ماشي بالشكل ده. يجي واحد يقول طب ليه القربان بتاعنا بنحط فيه خمير والمسيح مفروض إن هو بلا خطية؟ نقول لأنه حمل كل خطايا العالم، فالخمير اللي بنحطه في القربان يرمز إلى خطايا العالم كله التي حملها المسيح، كما قيل في أشعية 53:6 كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. أهو إثم جميعنا ده الخمير اللي بنحطه في القربان. ما تقدرش تفهم كلام المسيح حتى نفسه إلا بالتفسير الرمزي في كثير من الأوقات. يعني مثلا المسيح يقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، جئت لألقي نارا ماذا أريد لو اطرعت، في لقى 12. السيف له معنى رمزي والنار ليها معنى رمزي، ولذلك في وقت من الأوقات قال لهم المسيح وهو في طريقه إلى المحاكمة إلى الجلجسة، قال لهم اللي ما عندوش سيف يبيع ثوبه ويشتري سيفا، فقالوا له هنا سيفان، قال لهم هذا يكفي. يكفي يعني إيه؟ يعني كفاية عدم فهم منكم، كفاية لخبطة في الكلام، لأنه في الوقت ده لما بطرس ضرب بالسيف قال له رد سيفك إلى غمده، من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، فالمسيح ما بيتكلمش على السيف، لكن كان بيتكلم على الجهاد. أنا أترككم أنتم تحتاجون إلى جهاد روحي، فيبقى كل واحد يبيع ثوبه ويشتري سيف، سيف من الجهاد الروحي، سيف من الجهاد من أجل الإيمان، لكن مش سيف مادي. سيف مادي ده أما قالوا له هنا سيفان، قال لهم هذا يكفي، مش قال لهم هذان يكفيان، هذا يكفي يعني هذا الكلام يكفي، كفاية كده شطبوا على الموضوع. السيد المسيح كان بيتكلم كتير عن الأسلوب الرمزي، يكلم المرأة السامرية يقول لها الماء الحي، الماء الذي أعطيه أنا من يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، إيه الماء ده؟ وفي مرة من المرات في يوحنا 7:38 قال لهم من يؤمن بي تفيض من قلبه ينابيع ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، بيقول تفيض منه ينابيع ماء حي، هتاخد كده بكلام عادي؟ لازم بالمعنى الرمزي، وإلا مش هتفهم حاجة أبدا. لازم. ولهذا كله قامت مدرسة يسموها مدرسة التفسير الرمزي، يتبعون الطريقة الرمزية، يسموها ميتافوريكال ميثود، ميتافوريكال حاجة رمزية. مدرسة التفسير الرمزي ما بتاخدش الأمور بظاهرها، يعني يقول لك مثلا زي أنت تلاقي صدفة جواها جوهرة، تكسر الصدفة وتاخد الجوهرة اللي جواها. الصدفة اللي من بره هي الكلام، والجوهرة اللي من جوه هي الروح والحياة. الكلام الذي أقوله لكم هو إيه؟ روح وحياة. تشوف إيه المعنى الرمزي اللي فيه. يجي مثلا واحد يقرأ في سفر العدد، من أول سفر العدد من آية 1، يقول إن موسى النبي أخذ امرأة كوشية، تزوج امرأة كوشية، فبدأ يتكلم عليه هارون ومريم، يعني يلوكوا بقى سمعته ويتكلموا عليه كلام مش كويس. وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض، وجه ربنا مسك مريم والهارون ووبخهم توبيخ شديد وضرب مريم بالبرص، ده في عدد 12. طب نيجي هنا ونقول بيننا وبين نفسنا، طب معناها ايه ان موسى ياخد امرأة كوشية والكتاب كان بيقول ما تتزوجش امرأة من الغريبات؟ المرأة الكوشية التي أخذها موسى كانت رمزا لقبول الأمم، كانت رمزا إيه؟ لقبول الأمم. لأن اليهود كانوا متمسكين بجنسيتهم، فإذا كان هذا النبي العظيم أعظم نبي قصادهم ياخد امرأة كوشية رمز لقبول الأمم، ودي بداية لقبول الأمم. وبعدين تيجي عذراء النشيد وتقول أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. مين السوداء والجميلة إلا كنيسة الأمم؟ هي سوداء لأنها بلا تاريخ، بلا آباء، بلا قديسين، بلا عهود، بلا شريعة، سوداء. ولكنها جميلة لأن الرب ألقى بهاءه عليها. هنا بقى الوضع الرمزي، إزاي ناخد الأمور ونفهمها. ولعل هذا الأمر أيضا يتعلق بسليمان حينما أخذ أو قابل ملكة سبأ، وهي برضو امرأة يسر إثيوبية برضو، ولغاية دلوقتي الأحباش في تاريخهم يقولوا سليمان اتجوز ملكة سبأ وأنجب منها من ليك الأول اللي هو تسلسل منه هايلي سلاسي، كانوا باستمرار عشان كده كانوا بيلقبوه الأسد الخارج من سبط يهوذا، سبط يهوذا اللي هو سليمان. إذن ملكة سبأ كانت رمزا للأمم، كانت رمزا إيه؟ للأمم. وبعدين اللي بيفسروا بقى تفسير رمزي، بعض الآباء اللي بيفسروا تفسير رمزي لما يجوا يتكلموا عن ملكة سبأ يقولوا كلام حلو جدا، يقولوا إيه؟ في زيارة ملكة سبأ لإيه؟ لسليمان، هطلع حالكم الكتاب. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان فأتت لتمتحنه بمسائل، في ملوك الأول عشر. شوفوا بقى الكلام يقول إيه. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبق فيها روح بعد. تقول طب ودي فيها ايه من رموز؟ شوفوا هتمشي ازاي في مدرسة التفسير الرمزي. سليمان من اسم السلام رمز للمسيح ملك السلام. وبعدين بقى ايه؟ جات ملكة سبأ وشافت البيت العظيم اللي كان ليه. فالبيت الذي بناه سليمان هو الكنيسة المقدسة التي للرب. لما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان، حكمته اللي هو مثلا ترمز للكتاب المقدس، والبيت الذي بناه ترمز للكنيسة، وطعام مائدته يرمز لسر الإفخارستية، ومجلس عبيده اللي هو جماعة المؤمنين، وموقف خدامه اللي هو الكهنة، وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها، لم يبقى فيها روح بعد. يروحوا مسكين الكلام ده بالشكل ده. هو عيب مدرسة التفسير الرمزي انهم زودوها قوي، فبقى كل حاجة يمشوا فيها التفسير الرمزي. وهذا هو الذي وقع فيه أوريجانوس، إنه دخل الرمز أزيد مما يجب. ناخده عند حدوده، لأن في مسائل تؤخذ بالحرفية وفي مسائل تؤخذ بالرمزية وفي مسائل لها المعنى الحرفي المقبول وفي نفس الوقت لها الرمز. لهذا نجد مثلا الماء له رموز جد كثيرة جدا في الكتاب المقدس، الزيت له رموز كثيرة جدا في الكتاب المقدس، الأشجار لها رموز كثيرة جدا في الكتاب المقدس. البحر، النهر، السماء، أشياء كثيرة، أشخاص نفسهم لهم رموز للكتاب المقدس، أشخاص كانوا رموز. لو نحب نخش في الذبائح كلها كانت رموز، افتكروها أن الواحد يأخذ ذبيحة وغفرت خطيته، لا، دي رمز لذبيحة المسيح التي تغفر بها الخطية. أنا عايز في وقت من الأوقات أني أمسك لكم الرموز دي، ولو في كل محاضرة أخذ حتة زيادة وأديها لكم علشان تفهموا الرموز اللي موجودة في الكتاب المقدس، وبالشكل ده تقدروا تفسروا حاجات كتيرة بمعناها الأصلي مش بمجرد الرموز. ده في أحداث عبارة عن رموز، وفي أشخاص عبارة عن رموز، وفي حيوانات عبارة عن رموز، والطبيعة فيها حاجات كتيرة جدا تدل على الرموز. وعشان تفهموا الكتاب المقدس لازم تميزوا بين الكلام اللي هو حرفيا يؤخذ وبين الكلام اللي هو بالرمز يؤخذ. بقت حوالي 9:15، اكتفي بكده، اتفضل.